إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه قد أصاب الناس في هذه الآونة قحط شديد في أكثر هذه البلاد، وذلك عائد لأسباب نذكر بعضها في هذا المقام المبارك وفي هذا اليوم المبارك. وعلى كل لا يجوز اليأس من رحمة الله، فإن الله غفور ورحيم بعباده. قال سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال عز من قائل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. مهما كثرت ذنوب العباد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال يحلم عليهم ويرزقهم ولا يبالي بما صدر منهم. وقد وعدهم جميعا كافرهم ومسلمهم، فقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإذا حصل شيء من القحط والشدة وغير ذلك، فهذه عقوبات من رب العالمين سبحانه لعباده ليرجعوا إليه. قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله تبارك وتعالى قادر على أن يغدق على عباده الأمطار والأرزاق، ولكنه يريد منهم أن يرجعوا إليه، أن يرجعوا إلى دينه، أن يحافظوا على الصلوات، وأن يحسنوا معاملة العباد لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فنذكر بعض الأسباب التي بسببها ينزل الله الغيث على عباده، ثم نذكر بعض الأسباب التي يمنع الله الغيث عن عباده. من أعظم هذه الأسباب أسباب الأرزاق وأسباب نزول الأمطار هو تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا اتقى الناس ربهم فليبشروا بالخير. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. جواب الشرط: ويرزق يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأصل الأرزاق هي الأمطار. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ماذا يحصل؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء. قال المفسر ابن كثير: بركات السماء هي الأمطار، وبركات من الأرض قال هي الزروع والثمار. فهكذا ينبغي على العباد أن يستقيموا على دين الله وعلى شرعه، وأن يعملوا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ينعم عليهم بالأرزاق والأمطار. قال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، يختبرهم فيه من يشكر ومن يكفر. وأن لو استقاموا على الطريقة أي على الإسلام، وقال بعضهم على الحق على الهدى، لأسقيناهم ماء غدقا مطرا غزيرا متتابعا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نستقيم على دينه على ما أراده لا على ما أردنا نحن، فيحصل التفرق والابتداع والإحداث في الدين. ولكن الشرع مضبوط وموقف على الدليل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ومن أسباب نزول الغيث يا عباد الله كثرة الاستغفار وكثرة التوبة من الذنوب والمعاصي. قال سبحانه عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ذنوبنا تحتاج إلى كثرة استغفار وتوبة، استغفار صادق بشروطه: إقلاع عن الذنوب، عزم على عدم العودة إليها، ندم على ما صدر. هذا هو الاستغفار الصادق، هذه هي التوبة النصوح. أما الذي يستغفر وهو مصر على الذنوب فاستغفاره يحتاج إلى استغفار. قال سبحانه عن نبيه هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لا تهربوا عن عبادة ربكم وتجرموا بهذه الذنوب والمعاصي. ما نزلت العقوبات والمصائب والنكبات إلا بسبب الذنوب وقلة الاستغفار. قال سبحانه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لا يعذبك الله وأنت كثير الاستغفار. ومن أسباب نزول الغيث الاكثار من الصدقات، إخراج الزكوات الواجبة والاكثار من الصدقات المستحبة. فإذا تصدق الناس نزلت عليهم الأمطار وأغدق الله عليهم الأرزاق وأصلح لهم الزروع والثمار. واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين أن أهل البلدة التي يتصدق أهلها يغدق الله عليهم الأمطار، بخلاف البلاد التي لا تتصدق، لا يتصدق أهلها لا ينزل الله عليهم الأمطار. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا رجل يمشي بفلات من الأرض إذ سمع صوتا من السحابة يقول اسق حديقة فلان. لماذا فلان فقط بعينه؟ ما هو السبب؟ ماذا يسمع هذا الرجل؟ اسمع، قال سمع صوتا في السحابة يقول اسق حديقة فلان. قال فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه على حرة على أرض ملبسة بحجارة، فإذا شرج من تلك الشراج سائلة من مسائل الماء قد استوعبت ذلك الماء. قال فتتبع الماء، ذلك الرجل تتبع ذلك الماء ينظر بالأمر متعجب مما سمع ومما حصل. قال فتتبع الماء فوجد رجلا يحول الماء بمسحاته. قال يا فلان ما اسمك؟ يا عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. قال لما تسألني عن اسمي يا عبد الله؟ قال فإني سمعت صوتا في السحابة يقول اسق حديقة فلان لاسمك هذا، فماذا تصنع فيها؟ قال أما وإذ قد قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأرد فيها ثلثا وآكل أنا وعيالي ثلثا وأتصدق بالثلث. انظر لماذا سقى الله هذه الحديقة بعينها دون غيرها؟ لأن صاحبها يتصدق يخرج الزكاة وزيادة ثلث، يتصدق بثلثها الصدقة. ومنع الصدقة من أسباب انقطاع الغيث كما ستسمعون، ومن أسباب نزول الغيث المداومة على الدعاء وعدم اليأس من رحمة الله وعدم الانقطاع عن الدعاء، فالدعاء هو العبادة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا تستكبر عن الدعاء يا عبد الله، فأنت بأمس الحاجة، لا تستغني عن الله طرفة عين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله تبارك وتعالى أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا، وهو أقرب إلينا من كل قريب، بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد. كيف نغفل عن هذا؟ قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. إذا أردت أن يجيب الله دعاءك فاستجب له لأمره ونهيه، امتثل أوامره واجتنب نواهيه، ابتعد عن المعاصي، يستجيب الله لك. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء يا عباد الله سواء في المسجد من الإمام والخطيب أو من المنفرد أو يخرج الناس إلى المصلى فيصلون، أما في المسجد فيدعو الإمام الخطيب والمأمومون يؤمنون، وأما صلاة الاستسقاء فتكون في المصلى كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو هديه كما ستسمعون. شكوا إليه قحوط المطر فوعد الناس يوما يخرجون فيه وأمر بالمنبر فوضع في المصلى، ثم خرجوا وصعد المنبر ودعا وخطب الناس ثم صلى ركعتين فنزل المطر مباشرة. والحديث عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. هلكت الأموال، يبست الزروع والثمار، وانقطع السبل، قل الظهر، وانقطع سيرها وتضررت بسبب قلة الكلأ والعشب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: وما بيننا وبين سلع، أي جبل سلع، من بيت ولا دار، أي واضح الرؤية، ولا في السماء من سحاب ولا قزعة، وما في السماء من قزعة ولا سحاب. قال: فظهرت سحابة من خلف الجبل مثل الترس، فارتفعت إلى أن توسطت السماء فانتشرت، ثم أرعدت وأمطرت، فما رأينا الشمس سبتا، أي فترة من الزمان، وقيل أسبوعا، وفي رواية ستا، ستة أيام، حتى الجمعة المقبلة ما رأوا الشمس من كثرة الأمطار، بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الجمعة المقبلة دخل رجل من نفس الباب ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائم يخطب، فقال ذلك الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، أي من كثرة الأمطار. الرجل الأول يقول: هلكت الأموال وانقطعت السبل من قلة الأمطار، فادعو الله أن يغيثنا. والرجل الآخر في الجمعة الأخرى يقول: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، أي من كثرة الأمطار، فادعو الله أن يكفه عنا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اللهم حولنا ولا علينا. لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم برفعها، برفع الأمطار، لأن هذه نعمة لا يمكن أن يستغني الإنسان عن النعمة مهما كثرت، ولا تدعو برفعها أبدا، قيدها بشكر الله واصرفها حيثما أراد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل اللهم ارفعه عنا، قال اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فخرجنا نمشي في الشمس. هذه طريقة من طرق الاستسقاء، دعاء الخطيب، والطريقة الثانية الخروج إلى المصلى. وهناك آداب للدعاء يا عباد الله، إن من الناس من يخالف في هذه العبادة وهو الدعاء، وهو أنه يصيح بدعائه ويرفع صوته، وهذا من الاعتداء في الدعاء، لأن الله قريب كما سمعتم. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نناجيه، ولم يأمرنا أن نناديه، لأنه ليس بعيدا، فإنه قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. الذكر والدعاء يكون في نفس الإنسان، إلا ما كان من أمر الخطيب فإنه يحتاج أن يرفع صوته للآخرين يؤمنون. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. إن من كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن تناجيه فيما بينك وبينه، سواء في المسجد أو في البيت أو في المصلى عند الاستسقاء. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا أشرفنا على واد كبرنا وهللنا ارتفعت أصواتنا. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم سميع قريب، إنه معكم، بمعنى لا ينبغي رفع الأصوات، لا يشرع رفع الأصوات، فإن الله فإنه سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة وأخفى. أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم أينما كنتم. تبارك اسمه وتعالى جده. هذه مخالفة حين الاستسقاء وهي رفع الأصوات. ومن المخالفات بعضهم يخرج ذبيحة ويذبحها في المصلى، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. أما هذه الذبيحة إن كانت لغير الله فهو شرك أكبر، مخرج من الملة كما يفعل بعضهم وينذر بها للجن. وإن كانت هذه الذبيحة لله فهي بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن المخالفات التي تحصل عند بعض العباد بعد المطر أنهم ينسبون المطر إلى غير الله، ينسبون المطر إلى النجوم وإلى الأنواع وإلى الكواكب. كواكب ما تنزل الأمطار يا عباد الله، النجوم ليست سببا في نزول الأمطار، الله هو الذي ينزل الأمطار بحسب ما تقتضيه حكمته وبحسب مصالح عباده. ففي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في إثر سماء كانت من الليل، أي مطر نزل في الليل، فلما انصرف قال أقبل إلينا وقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالأنواع، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ينبغي علينا يا عباد الله إذا أنعم الله علينا نعمة أن نشكره عليها وأن ننسبها إليه لتبقى ويزيدنا من فضله. قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن الذنوب والمعاصي يا عباد الله هي سبب القحط وسبب الفتن والمصائب والغلا والوباء والأزمات. قال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غيرنا وبدلنا في دين الله من الطاعة إلى المعصية غير الله علينا النعم. والله سبحانه وتعالى يعاقبنا بجزء يسير من ذنوبنا. قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير من الذنوب. ولو أخذنا بجميع ذنوبنا ما ترك على وجه الأرض أحدا منا. قال سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو يؤاخذهم بجميع ذنوبهم لأهلكهم، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فهذه الفتن والمصائب والقحط هي بسبب ذنوب العباد. نذكر بعضا منها من أسباب انقطاع الغيث: الحسد والبغضاء بين الناس وعدم الأخوة والإيثار. فقد روى الإمام الطبراني من حديث ضمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. بخير ديني وخير دنيوي إذا لم يتحاسدوا. وعندنا البيهقي والبزار من حديث ابن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: دب فيكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. داء عضال، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين. فحافظوا على الأخوة والإيثار يا عباد الله، إنما المؤمنون إخوة، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، وغير ذلك من الأدلة. ومن أسباب انقطاع الغيث ومن أسباب قلة البركات في الزروع والثمار منع الزكاة وقطع الصدقات. تقرؤون في سورة القلم قصة أصحاب ذلك البستان العظيم الذي كان يؤتي أكله كل حين بإذن ربه، بسبب أن صاحب ذلك البستان كان متصدقا، كان يخرج حقوق الفقراء والمساكين. فلما مات وجاء أولاده البخلاء منعوا الفقراء والمساكين حقهم، وعزموا على ألا يخرجوا شيئا للفقراء والمساكين، فكان عاقبة أمرهم خسرا. أحرق الله ذلك البستان في الليل وهم يتناجون ويدبرون مكرا بالفقراء والمساكين بأن يأتوها بكرة قبل أن يأتي الفقراء فيحصدونها ولا يدعون شيئا منها. فأحرقها الله بالليل فأصبحت كالليل المظلم. وهذا البستان في نواحي صنعاء وما حولها. قال سبحانه: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي بلونا كفار قريش بالقحط والشدة بعد رخاء كانوا فيه ورغد من العيش بسبب كفرهم بمحمد، كما بلونا أصحاب هذا البستان الذي منعوا حق الفقراء والمساكين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرث قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، هذه ليست جنتنا، هذا ليس بستاننا، أخطأنا الطريق، بل هو بستانكم، هذه عقوبتكم بسبب منعكم الفقراء والمساكين حقهم، إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال خيرهم يراجعهم ألم أخبركم لا تمنعوا حق الفقراء والمساكين. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. بعد أن وقع الفأس على الرأس رجعوا إلى الله، فلماذا ما نرجع إلى الله قبل أن تنزل العقوبات؟ وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. كذلك العذاب. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. منع الفقراء والمساكين حقهم الذي أحقه الله من فوق سبع سماوات كفيل بمنع الأمطار، كفيل بحصول القحط والسنين. فقد روى ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس وأعوذ بالله أن تدركوهن. فاسمعوا هذه الخمس يا عباد الله التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وقد بولينا بها في هذا الزمان. هذه الخمس التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم قد بلي بها أهل هذه الزمان، أهل هذه الأزمنة. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. إذا وجدت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن من قبلهم. أعلنت الفاحشة ربما سار لها فنادق وأمكنة، ربما نشرت في الشبكات والعياذ بالله، أعلنت حصلت المعصية وتحققت العقوبة، أبتل الله الناس بالأوجاع والسرطان والسكتات وأمراض الإيدز والزهري وغير ذلك من الأمراض المستعصية التي لم تكن مضت في الأزمان المتقدمة بسبب هذه المعصية. المعصية الثانية قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين، بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، تطفيف الميزان، خسران الميزان، الغش في البيع والشراء. هذه معصية حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، والعقوبة المترتبة عليها السنين وهي القحط والمجاعة، وشدة المؤونة هي الكلفة وتدهور العملات، وجور السلطان تسلط السلاطين والحكام على هؤلاء الأقوام الذين ارتكبوا هذه المعصية. المعصية الثالثة قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، كثير من الناس قد منع الزكاة وربما أتى بالشيء اليسير أو تحايل على الفقراء والمساكين، ومنهم من يمنع الحقوق التي أحقها الله، حقوق الإناث بالحيل التي ما أنزل الله بها من سلطان، الأوقاف وغير ذلك بحجة أن هذه وقف وهذه كذا، هذه حيل ما أنزل الله بها من سلطان، أعذار وهي لا تنفع الإنسان بين يدي ربه. والله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة، سورة النساء، وفيها آيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. الله أعطى الإناث وأنت تمنعها، فاتق الله، اتق الله يا مسلم. وفي آخر الآية قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قال: ولولا البهائم لم يمطروا. إذا منعوا الزكاة منع الله عليهم القطر، وبرحمته بالبهائم ينزل القطر وهم مقيمون على هذه المعصية، رحم البهائم. قال بعض أهل العلم: تصير البهائم في هذه الحالة أفضل منهم، أحسن حالا منهم، لأنها تسبح لله وهؤلاء عصاة. المعصية الرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعضنا بأيديهم. ولم ينقضوا عهد الله وهو كتابه وهو عبادته، وعهد رسوله وهي سنته والعمل بها إذا نقضوا كتاب الله وسنة رسوله ولم يعملوا بهما إلا سلط عليهم عدوهم. سلط الله علينا اليهود والنصارى صاروا يتحكمون فينا وفي ديننا وفي ثرواتنا وممتلكاتنا بسبب أننا بعيدون عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد حذرنا من ذلك ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما بأيديهم. المعصية الخامسة وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله فيه إلا جعل بأسهم بينهم. إذا لم تحكم أئمتنا بكتاب الله وسنة رسوله سلط بعضنا على بعض يقتل بعضنا بعضا وصرنا فرقا وأحزابا متناحرين بسبب هذه المعصية والعياذ بالله، وهي عدم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم خذ بأيادينا إلى كل خير، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم جنبنا وبلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف ولا تهلكنا بالقحط والسنين، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم اسق بلادك وعبادك وبهائمك وانشر رحمتك، اللهم وحي بلدك الميت، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.